مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا مدرك الثار البذار البذار، شن على حرب عداك المغار. أغيث رعاك الله من ناصر، أغيث رعاك الله من ناصر رعية ضاقت عليها القفار. يا صاحب العصر أترضى رحى عصارة الخمر، علينا تدار، قد ذهب العدل وركن الهدى قد هد والجور، على الدين جاء تنسى على الدار هجوم العدا، مذ أبرم الباب بجزلين ونايا، ورض من فاطمة ضلعها وحيدران يقاد قهرين جهار، فما سقوط الحمل ما صدرها، ما لطمها ما عصرها، بالجدار ما وكزها بالسيف في ضلعها، وما انتثار قرطها والسوار، ما دفنها بالليل سرًا وما نبش الثرى منهم عنادا جهايا. يا قد ورثت من أمها زينب كل الذي جرى عليها وصايا، آيار وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار، نار النار اللي برمت بالباب جمرها من طفى لليوم لهبها الكربلاء والصيل واحرق خيمة المظلوم مصاب اللي جرى بالدار بالطف صار مثل وزاد طلع بالوصي مجتوف وبالطاف قيد السجاد هذا طاع للأول وهذا طاع لابن زياد ودم لسان يم الباب روى كربلا بل دموم الزهراء طلعت تنادي يا ويلي والقلب مفطور ومثلها طلعت الحوراء بيوم العاشر بعاشر هذه شافت سالم وهذه شافته منحور راس على الرمح عالي ومن نحرات في ضدموم الزهراء دخلت المسجد وليها حجاب بين الناس وزينب دخلت المجلس بلا والي منكسر الراس على السجاد وياها وراس حسين والعباس حريم حسين وياها رباب وزوجة المسموم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من الشبهات التي أثيرت حول مقامات النبي ومعاجزه صلوات الله وسلامه عليه شبهة تتعلق بحادثة شق القمر التي حدثت لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله ذكر في تفسير من وحي القرآن بأن معجزة شق القمر لا تخلو من المناقشات فذكر أولا بأن الروايات التي تحدثت عن معجزة شق القمر لنبينا الأعظم لا بد من ملاحظة أسانيدها، وهل أنها روايات صحيحة أو روايات غير صحيحة. وثانيا بأن معجزة شق القمر نحن مأمورون من قبل أهل البيت عليهم السلام، عندما ترد علينا قضية، ترد علينا حادثة، نعرضها على كتاب الله سبحانه وتعالى، فما وافق كتاب الله نأخذ به، وما خالف كتاب الله فهو زخرف ولا نعمل به كما تقول الرواية. إذن نحن مأمورون بعرض القضايا على كتاب الله، وإننا عندما نعرض معجزة شق القمر على الكتاب نجد بأنها مخالفة لمفاهيم القرآن ومخالفة لمضامين القرآن. ثالثاً، لو كانت معجزة شق القمر معجزة صحيحة لذكرها جميع المؤرخين، ولذكرها جميع أرباب السير، ولذكرها الغربيون كما ذكرها المسلمون، لأنها حادثة سماوية عامة تلفت الأنظار وتلفت نظر المؤرخين وتلفت نظر أصحاب المراصد، مع أننا لا نجد أحدا من المؤرخين غير المسلمين يؤرخ لهذه الحادثة. فلو كانت هذه الحادثة واقعة وصحيحة لأرخ لها جميع المؤرخين. وبناء على هذه المناقشات والملاحظات التي طرحها صاحب تفسير من وحي القرآن، قال بأننا نتحفظ في ثبوت هذه الحادثة ونحتمل بأنها حادثة غير صحيحة. جوابا عن هذه الشبهة ودفعا لها، نتعرض لحادثة شق القمر ومعجزة شق القمر للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله من خلال جهات ثلاث. الجهة الأولى في بيان حادثة شق القمر في منظور القرآن والسنة النبوية، والجهة الثانية في بيان حادثة شق القمر في منظور العلم الحديث، والجهة الثالثة في الحديث عن حادثة شق القمر من خلال المنظور التاريخي. أما الحديث عن الجهة الأولى وهي بيان حادثة شق القمر من خلال القرآن والسنة، نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم لنجد هل أن القرآن تحدث عن معجزة شق القمر أم أن القرآن لم يتحدث، تلفت نظرنا هذه الآية المباركة: واقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. هذه الآية بإجماع المفسرين والمؤرخين سنة وشيعة نزلت عندما طلب بعض المشركين من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن يشق لهم القمر إلى نصفين، فأشار بسبابته الشريفة إلى القمر وإذا به ينشق إلى نصفين. بإجماع المؤرخين والمفسرين من أبناء العامة ومن أبناء الخاصة يتفقون على أن هذه الآيات نزلت في هذه الحادثة. بعض المعاصرين قال: لا، هذه الآيات تتحدث عن يوم القيامة، يوم القيامة عندما يتقرب الساعة ويقرب يوم القيامة تبرز مجموعة من العلامات والآيات. من جملة العلامات التي تبرز في ذلك اليوم انشقاق القمر، وهذا هو ما تحدث عنه القرآن واقتربت الساعة وانشق القمر، يعني عند اقتراب الساعة وعند اقتراب القيامة ينشق القمر إلى نصفين. وإلا لماذا القرآن يقرن بين اقتراب الساعة وبين شق القمر؟ شنو الربط؟ ما هو الربط بين اقتراب الساعة وبين شق القمر؟ إذا تقولوا بأن المراد من شق القمر المعجزة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وآله، شنو الربط بين المعجزة التي حدثت للنبي وبين اقتراب الساعة حتى يقول القرآن واقتربت الساعة وانشق القمر؟ من هنا يستفيد بعضهم بأن المراد من هذه الآية شق القمر الذي يكون عند يوم القيامة. هنا نقول أولا بأنه ما هو المراد من اقتراب الساعة؟ عندما نقول اقتربت الساعة، مراد اقتربت الساعة من حيث مجموع الزمان، من حيث مجموع الزمان يعني من أول يوم خلق الله الدنيا إلى آخر يوم تكون عليه الدنيا. الآن مثلا أنا الآن في هذه السنة في هذا الوقت نقول اقتربت الساعة، اقتربت الساعة باعتبار مجموع الزمان، لأن ما مضى من الزمان خصوصا مع ختم الرسالة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله نستفيد بأنه لم يبق من الزمان شيء، وإلا لما ختمت النبوة. فمقارنة بين الفترة الزمنية التي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة وبين الفترة الزمنية التي بين خلق الله لآدم وبعثة النبي صلى الله عليه وآله نجد بأن الساعة قد اقتربت بالنسبة إلى هذه الفترة الزمنية. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعي، بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني ببعثتي وبرسالتي اقتربت الساعة وبعثت الساعة. بعثت الساعة يعني هيأ الله مقدماتها، اقتربت الساعة. فإذا المراد من اقتراب الساعة اقتراب الساعة من حيث مجموع الزمان بملاحظة الفترة الزمنية التي سبقت نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله والفترة الزمنية التي تتلو نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله نجد بأن الساعة قد اقتربت بلحاظ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وبلحاظ ما سبق البعثة من الفترة الزمنية. إذن واقتربت الساعة وانشق القمر، كما أن النبي صلى الله عليه وآله يقول بعثت أنا والساعة كهاتين ببعثته بعثت الساعة، كذلك أيضا صلى الله عليه وآله عندما يقرن القرآن بين شق القمر وبين اقتراب الساعة، لأن الساعة قد اقتربت ببعثته وشق القمر قد حدث في بعثته وبعد بعثته صلى الله عليه وآله، فلا مانع من الربط والاقتران بين قرب الساعة وبين شق القمر الذي حصل على يديه صلى الله عليه وآله. ثانيا عندما نتمعن في الآية القرآنية، الآية القرآنية تقول واقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يوم القيامة لمن يقولون سحر مستمر؟ من الذي كان يرمى بالسحر ومن الذي كان يرمى بالجنون؟ هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كانوا يتهمونه بأنه هو الساحر المجنون. يوم القيامة عندما تأتي الآيات السماوية من انشقاق القمر ومن إشراق الشمس من المغرب، الآيات المتعددة، حينئذ لا مجال للإنكار ولا مجال للاتهام بالسحر. يتهمون من؟ الاتهام بالسحر كان موجها للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولذلك عندما رأوا منه انشقاق القمر قالوا سحر مستمر، يعني لا زال على سحره ولا زال على شعوذته صلى الله عليه وآله. إذن من خلال هذه الآية نفهم بأن المراد من شق القمر الذي تحدث عنه القرآن هو معجزة شق القمر التي حدثت على يديه صلى الله عليه وآله. هسه أنه بعضهم قد يقول حادثة معجزة القمر مخالفة لمفاهيم القرآن ومخالفة لمضامين القرآن، كما ذكرنا نحن مأمورون بعرض القضايا والحوادث على القرآن، ما وافق القرآن نأخذ به، ما خالف القرآن لا نعمل به. الآن عندما نعرض هذه القضية على القرآن نجد بأن القرآن يخالف ذلك ولا يرضى بذلك. كيف؟ يقول هذا المعاصر القرآن ماذا يقول؟ القرآن يقول ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة وما نرسل الآيات إلا تخويفا. هذه الآية القرآنية ماذا يستفاد منها أو ماذا تقول وماذا تريد؟ هذه الآية القرآنية وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون أو كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة وما نرسل الآيات إلا تخويفا. من مجموع هذه الآية يستفاد بأن الله سبحانه وتعالى عندما يأتي المشركون للنبي ويطلبون منه المعجزة، هل أن الله يحدث المعجزة دائما للمشركين كيفما أرادوا ومتى ما اقترحوا؟ الآيات تقول لا، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، لأن الأولين الأمم السابقة أتباع الأنبياء السابقين كذبوا بالآيات، لذلك نحن لا نرسل الآيات ولا نستجيب لطلب المشركين عندما يطلبون المعجزة ويطلبون الآية. إذن متى ترسل الآيات؟ نرسل الآيات تخويفا، يعني نرسل الآيات بالعذاب، نرسل الآية، نرسل المعجزة إن صدق بها الناس وإلا عذبناهم، وما نرسل الآيات إلا تخويفا. إذن إرسال الآيات يقول القرآن متوقف على وجود العذاب، إن آمن الناس بالمعجزة بالآية رفع الله العذاب، إن لم يؤمنوا بها أنزل الله بهم العذاب. بينما هذا على خلاف حادثة شق القمر. حادثة شق القمر تقولون بأن النبي أقبل، طلبوا منه أن يشق القمر إلى نصفين وقالوا نؤمن لك، ولما شقه إلى نصفين أنكروا نبوته واتهموه بأنه ساحر، ومع ذلك لم ينزل الله العذاب عليهم. هذا خلاف القرآن. القرآن يقول إذا أرسلنا الآيات نرسلها تخويفا، نرسلها بالعذاب. شلون الله إذن ما عذب هؤلاء؟ هذا دليل على كذب القضية وعلى وهن معجزة شق القمر. نقول لا، هذا من الاشتباه، ليس هذا دليلا على وهن القضية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى صحيح توعد المشركين إذا طلبوا الآية وأنكروها أن يعذبهم، وتمام المشركين كانوا يستحقون العذاب ويستحقون العقاب. لكن هل كان يجب أن نبحث، هل كان هنالك يمنع مانع يمنع من حصول العقاب والعذاب أم لم يكن؟ المشركون بمقتضى الآية كانوا يستحقون للعذاب لأنهم طلبوا المعجزة وأنكروها فهم يستحقون. فليش إذن ما عذبوا؟ هنا يجب أن نبحث ما هو المانع. المانع يبينه لنا القرآن: وما كان الله معذبهم وأنت فيه. القرآن يبين لنا ما هو المانع الذي منع من نزول العذاب، وإلا هم كانوا مستحقين للعذاب بمقتضى القرآن. لكن لما كان هنالك مانع وهو وجود الكيان الأقدس للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، رفع عنهم العذاب ومنع من وصول العذاب إليهم. هذا ما يخالف القرآن. معجزة شق القمر لا تخالف القرآن، لأن الله أراد أن يعذبهم لولا وجود رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقول عنه القرآن: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. هذا أولا. ثانيا، الله يتوعد بأنه إذا أنزل المعجزة ولم يؤمن بها الناس يعذبهم، لكن هذا متى؟ هذا في مقام التحدي. إذا كان الناس يتحدون النبي من أجل إسقاط رسالته ومن أجل إسقاط موقعيته، إذا كان الناس كلهم المشركون كلهم يريدون أن يسقطوا رسالة النبي ويتحدونه بالمعجزة، حينئذ يرسل الله المعجزة وينزل المعجزة، فإن لم يؤمنوا بها أنزل عليهم العذاب. أما إذا كان الطلب طلب من مجموعة بسيطة، طلب من مجموعة بسيطة مو من باب التحدي، وإنما مثلا من باب الاختبار، من باب الامتحان، من باب مثلا محاولة التصديق برسالة النبي، هذا لا يلزم أن ينزل العذاب على تلك الجماعة. إذن فالقرآن يدل على معجزة شق القمر من خلال قوله تعالى: واقتربت الساعة وانشق القمر. والقرآن أيضا لا يتعارض من خلال آياته مع معجزة شق القمر، بل هي موافقة لآيات القرآن ولا تخالف آيات القرآن. وأما من خلال السنة النبوية فالأحاديث أحاديث كثيرة واردة عن طريق أبناء العامة وعن طريق أبناء الخاصة، كلها تتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وآله شق القمر إلى نصفين. يقول السيد الطباطبائي عليه الرحمة في تفسيره الميزان، يقول بأن الروايات التي تحدثت عن معجزة شق القمر روايات مستفيضة. شلون يعني روايات مستفيضة؟ يعني مو خبر اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين، يعني خبر مشهور لا مجال لإنكار. ويقول السيد الشريف من أبناء العامة في كتابه شرح المواقف، وابن السبكي في كتابه شرح المختصر من أبناء العامة أيضا، يقولان بأن حديث معجزة شق القمر من الأحاديث المتواترة. إيش معنى متواترة؟ يعني متواترة يعني لا مجال لإنكارها، متواترة يعني قطعية، قطعية الصدور. قتل الحسين قضية متواترة يعني لا مجال لإنكارها، قطعية. رسالة النبي، نبوة النبي، يقال من الأمور المتواترة يعني قطعية لا مجال لإنكارها. كذلك معجزة شق القمر، يقول السيد الشريف وابن السبكي يقولان بأنها من القضايا المتواترة، فإذا كانت من القضايا المتواترة يعني هي قضية قطعية لا مجال لإنكارها حتى عند أبناء العام. إذن فالقرآن والسنة كلاهما يؤكدان على حدوث هذه المعجزة على يد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وما الكليم ما العصا وما الحجر فهو بسبابته شق القمر. صلوا عليه وآله. ننتقل إلى الجهة الثانية وهي بيان هذه المعجزة من خلال منظور العلم الحديث. هذه المعجزة تارة نحن نتحدث عنها من خلال منظار عقائدي، من خلال منظار إلهي، هذه القضية بيد الله سبحانه وتعالى. الله يشق القمر، الله سبحانه وتعالى يدمج القمر مرة أخرى يلائم بين الشقين، هذا أمر بيد الله. الله قدرته لا يحدها شيء ولا يعجزها شيء. الله كما استطاع أن يخلق آدم من غير أب ولا أب ولا أم، مع أن الإنسان لا يخلق إلا بأم وأب، الله خلق آدم بلا أب وبلا أم. قدرته لا يحدها شيء، قدرته لا يعجزها شيء. نحن إذا كنا من المسلمين ومن المنتمين لخط آل محمد الذي هو الإسلام الأصيل، ننظر إلى هذه المعجزة بمنظار إلهي، نحن من هذه الجهة مفروغ، نؤمن بذلك. لكن من ناحية علمية، من منظار علمي، هل أن هذا ممكن أم لا؟ قد يجيك واحد مو مسلم لا يؤمن بقدرة الله، تقول له أن النبي شق القمر إلى نصفين ينكر ذلك، نقول له من ناحية علمية الأمر ممكن. علماء الفلك يقولون لا مانع من انشقاق الأجرام السماوية ولا مانع من انقسامها، بل أن حياة الأجرام السماوية من بداية خلقها إلى هذا اليوم هي تعيش هذه الظاهرة. دائما الأجرام السماوية في انقسام، دائما الأجرام السماوية في حالة من الانفجار. لذلك يقول بعض علماء الفلك المعاصرين، يقول أن هذه المجموعة الشمسية، نفس المجموعة الشمسية، هذه المجموعة الشمسية كانت كتلة واحدة، كلها كانت كتلة واحدة، ثم بعد ذلك على إثر انفجار في الشمس، أو كما يقول بعضهم على إثر مد وجزر شديدين حدثا في سطح الشمس لمرور نجمة عظيمة بجانب الشمس، حصل هذا الانقسام وصارت هذه المجموعة الشمسية، وإلا كلها كانت كتلة واحدة. إذن العلم يؤكد على ماذا؟ يؤكد على أن الأجرام السماوية قابلة للانقسام، قابلة للانشقاق. هذا أمر لا ينكره العلم، فإذا كان هذا الأمر لا ينكره العلم، إذن لا مانع من انشقاق القمر بما هو جرم سماوي إلى قسمين أيضا. هسه تسأل، خب إذن كيف النبي صلى الله عليه وآله دمج بين الشقين بعد أن قسمهما؟ هل هذا أيضا أمر ممكن؟ بعد الاندماج، بعد الانقسام، يحصل الاندماج مرة أخرى؟ نعم، بمقتضى قانون الجاذبية، كما يقولون قانون الجاذبية يقرب بين الأجسام ويجذب بين الأجسام، خصوصا إذا كان الجسمان متقاربين في المسافة، فإن قانون الجاذبية يؤثر أثرا قويا، وهذا ما أدى إلى التئام شقي القمر بعد أن قسمهما النبي صلى الله عليه وآله. إذن أيضا هذه القضية من خلال المنظار العلمي بعد المنظار الإلهي أن الذي ننظر منه إلى قضايانا وإلى عقائدنا، العلم يؤكد على إمكان حادثة شق القمر، بل على وقوع أمثال هذه القضايا في تأريخ الأجرام السماوية كثيرا جدا. هذا من هذه الناحية. تبقى عندنا ناحية ثالثة، وهي أنه إذا كانت معجزة شق القمر قد حدثت كما تقولون، مقتضى ذلك أن تكون هذه القضية قضية عالمية. حادثة شق القمر، ينشق القمر إلى نصفين، مقتضى هذا الأمر كما يقول هذا المعاصر أن تكون القضية عالمية. وإذا كانت القضية عالمية، المفروض أن ينقلها جميع المؤرخين من المسلمين وغير المسلمين، ويرصدها جميع أصحاب المراصد، مع أننا لا نجد ذلك أبدا. نقول أولا بأن هذه القضية ليست قضية عالمية، قضية انشقاق القمر إلى نصفين ليست قضية عالمية. ليش؟ لأن عندنا الكرة الأرضية على نصفين، وهذان النصفان يتقاسمان الليل والنهار. إذا كان الليل، إذا كان نصف الكرة الأرضية يعيش الليل، فالنصف الآخر يعيش النهار، والعكس بالعكس. الكرة الأرضية تتقاسم الليل والنهار، نصفها يعيش الليل والنصف الآخر يعيش النهار. فانشقاق القمر في مكة لا يلزم منه انشقاق القمر في لندن أو انشقاق القمر في أمريكا، بل لا يرون ذلك، لأنهم يعيشون النهار في الوقت الذي تعيش فيه مكة الليل. ما أكو اتحاد بين الليل والنهار بالنسبة إلى نصفي الكرة الأرضية. النبي شق القمر صلى الله عليه وآله في مكة، وليس من اللازم بالنسبة إلى الأوروبيين والغربيين أن يعيشوا ظاهرة شق القمر ومعجزة شق القمر، لأن وقتهم كان نهارا ولم يكن ليلا. فإذا كان نهارا كيف ينظرون إلى شق القمر؟ هذا أولا. ثانيا، متى يلتفت الناس إلى الحوادث السماوية؟ يلتفت الناس إلى الحوادث السماوية إذا كانت مثلا يلازمها الصوت، رعد، برق، الناس يلتفتون إلى السماء. إذا كان يلازمها أثر غير طبيعي، مثلا يتلاشى النور كما يحصل عند انكساف الشمس مثلا، الناس ينظرون إلى السماء. أما لو حصلت حادثة سماوية لكن بدون أن تؤثر على الوضع الطبيعي، ليس من اللازم أن يلتفت الناس إلى ذلك. وقد حصل شق القمر على يد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بدون أي أثر غير طبيعي، فليس من اللازم أن يلتفت جميع الناس إلى مسألة شق القمر. ثالثا، شق القمر كان في فترة زمنية طويلة، يعني من بداية الليل إلى آخر الليل، بحيث يلزم أن يلتفت إليه جميع الناس أو لا؟ كان شق القمر في لحظة أو في أقل من لحظة. قل علماءنا والروايات تقول كان شق القمر على يد النبي في أقل من لحظة. إذا كانت المسألة في أقل من لحظة، نظر المشركون شق لهم القمر أرجعه كما كان، ليس من اللازم أن يلتفت جميع الناس إلى ذلك. وما كانت المسألة مسألة أرصاد جوية كما يعيشها زماننا المعاصر، مرصد، مرصدين، ثلاثة في بلدان مختلفة ومتباعدة، وليس من اللازم أن يكونوا جميعهم يعيشون الليل أولا في تلك اللحظة، وليس من اللازم أن يكونوا ملتفتين أو منتبهين إلى حادثة شق القمر. إذن عدم نقل المؤرخين للحادثة هذا يشكك به ضعاف القلوب، ضعاف العقول، ضعاف الإيمان. عدم نقل الغربيين والأوروبيين لهذه الحادثة مع أنها حدثت في لا يدل على أنها لم تقع ولم تحدث، خصوصا وأن المشركين نقلوها وتناقلوها ونقلها جميع المؤرخين من المسلمين شيعة وسنة، اللي يتعلق بهم الأمر نقلوا الحادثة جميعهم، وهذا دليل على وقوعها لو أنصف الإنسان. لكن هي فكرة الابتعاد عن النبي صلى الله عليه وآله، أو فكرة التشكيك في معاجز النبي وفي مقامات النبي، تبعث الإنسان على التشكيك في أمثال هذه القضايا. هذا كانت مدرسة بني أمية، مدرسة بني أمية بالنسبة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كانت هكذا، دائما ما تثير الشكوك حول معاجز النبي وحول مقام النبي، بل حتى حول رسالة النبي صلى الله عليه وآله. مو معاوية ابن أبي سفيان اللي إذا سمع المؤذن يتشهد الشهادة الثانية للنبي بالرسالة، مو هو الذي كان يقول ألا دفنا دفنا إلى متى يبقى ذكرك يا محمد؟ مو يزيد ابن معاوية الذي يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل؟ هذا مو يزيد الذي يشكك في رسالة النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي لم يؤمن بالنبي لحظة واحدة؟ يزيد ملاعب القردة. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. متى نطق يزيد بهذه الكلمات؟ عندما جيء ببنات رسول الله إلى أرض الشام، عندما جيء بزينب وأخوات زينب بنات الرسالة ثقل النبوة، عندما جيء به إلى أرض الشام ودخلوا بهن على قصر يزيد بن معاوية. شلون عاد أدخلوهم؟ يقول مولانا زين العابدين أدخلونا والحبل في عنقي وفي عنق عمتي زينب وفي أكتاف النساء والأطفال. أدخلوهم على يزيد بن معاوية ويزيد جالس على كرسيه، لما نظر إلى النساء نادى ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لاستهلوا ولقالوا فرحا، لاستهلوا وأحلوا وأهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. تقول الرواية هو جالس على كرسيه، أمامه منضدة وضع فوقها طشت مغطى، بينما النساء ينظرن إلى ما يجري، وإذا به قد مد يده إلى ذلك الطشت واستخرج منه رأس المولى أبي عبد الله. يقول بعض الذاكرين كانت الخمرة بين يديه، فأخذ قليلا من الخمر وصار يصبه على رأس الحسين، ثم أخذ الخيزران وصار يلويها على ثنايا أبي عبد الله حتى تكسرت أسنانه. صح ونادي وحسينا ودار الشراب وصار يتغنى وشرب كاس، ظليت بختار والعليل منكس من عاين الذلة وعاين كثرة الناس،
ظلي نادي شيبتني هالمصيب وذاك الرجل صاب الحريم يدير بالعين ويقول في وين الرباب عزيزة تحس زاد الحزن بيها ولادت بالنساوي صوت النادى باسمها وعيت تجيب قالوا ان كان تريد منها رد الجواب اقسم عليها براس ضنوى الداحي شال الكريم وعاينه اتلو القلب ذاب وظلت تنادي يا خلاق وش هالعجيب راسك يا نور العين شفته والدمع سال غصبا علي تنظر عيني بهالحال وغصبا عليك تشوفني ما بين الرجال يا حسين مثلك في الخلاق من وين اجيب نادى اللعين يزيد بطلي من نواعيج وحياة راس حسين حاكيني وحاكي شوف الزمان شفعل بحسين وفعل بيج خلاه بالرمضة وجابك لي غريب وأعظم ما يشجي الغيور دخولها أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أجل فرج المولى صاحب العصر والزمان جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسراء والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها